صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، اجعلا طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال. ناد ما بينهم بني الموت هبوا، قد تقمصنكم حداد صقال. تلك أشياخكم على الأرض صرعى، لم يبن للشفاه منها الزلال. غسلتها دماؤها، قلبتها أرجل الخيل، كفنتها الرمال. ونساء ونساء عودتموها المقاصير، ركبنا النياق وهي هزال. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحطل الرحال. أمست اليوم واليتامى عليها، يا بنفسي يصدق الأنذال. ظلت تجود بروحها زينب حزينة تنادي عسى متنا ولا للشام جين. يا حسين والله سفرتي القشرة علينا، يا مهجتي بيني وبينك فرق البين. خويا الهضم والضيم من بعدك علانا، بالشام يا ابن ام شبعت ذلة وإهان. درفع قضيبك يا الذي تكسر اسنانه عن ثغر خيذا ذابت قلوب النساو. عز الهواشم من عقاب ذيك الفراسة، بالبر جسمه وبطشيت يا خلق راس. درفع قضيبه ذاك يا الذي تكسر براس عن ثغار خيذة بتقلوب النساوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. استمرارا لسلسلة البحث حول المولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، يكون حديثنا هذه الليلة عن السفير الثاني من سفراء إمامنا وسيدنا صاحب الزمان في زمن غيبته الصغرى، ألا وهو سيدنا ومولانا محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه. وحديثنا عن محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه سيكون على نفس المنوال الذي تحدثنا به عن والده عثمان بن سعيد رضوان الله تعالى عليه ليلة البارحة. فالحديث إذن ينصب في نقطتين: النقطة الأولى في بيان بعض اللمحات من حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، والنقطة الثانية في بيان مفاد بعض التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه من طريقه. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان بعض اللمحات الشريفة من حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، فمحمد بن عثمان العمري لم يحدد التأريخ تأريخا لسنة ولادته عليه السلام، ولكنه توفي في سنة 305 من الهجرة، وقيل سنة 304 من الهجرة، على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام. وقد استلم السفارة بعد وفاة والده عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه، حيث بعث له الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه تعزية بوفاة والده: إنا لله وإنا إليه راجعون، تسليما بقدره ورضاء بقضائه، فلقد عاش أبوك سعيدا ومات حميدا. وعزاه في والده ثم أمره بأن يتصدى لمنصب السفارة من بعد وفاة والده صلوات الله وسلامه عليه. عثمان أو محمد بن عثمان العمري حاز على ثلاث من المراتب كما حاز والده من قبله. قلنا ليلة البارحة بأن عثمان بن سعيد حصل على ثلاث من المراتب من قبل أهل البيت: مرتبة الوثاقة أولا، ومرتبة الوكالة ثانيا، ومرتبة السفارة ثالثا. وهذه المراتب تتوالى على نحو التدريج في الفضل. فأولا مرتبة الوثاقة، حيث ورد عن أحمد بن إسحاق الأشعري رضوان الله تعالى عليه قال: سألت الإمام الحسن العسكري، قلت: يا ابن رسول الله، مع من أتعامل؟ وعمن آخذ معالم ديني؟ وقول من أقبل؟ قال له: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فما أديا إليك فعني يؤديان. العمري عثمان بن سعيد رضوان الله تعالى عليه، وابنه محمد بن عثمان رضوان الله تعالى عليه. فأول مرتبة مرتبة الوثاقة، ثم مرتبة الوكالة. وقد كان محمد بن عثمان وكيلا للإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في حياة والده عثمان بن محمد، في حياة والده عثمان كان محمد بن عثمان وكيلا للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ثم المرتبة الثالثة مرتبة السفارة، وهي أعظم المراتب، وقد حاز عليها رضوان الله تعالى عليه بعد وفاة والده عثمان بن سعيد رضوان الله تعالى عليه. وكان صلوات الله وسلامه عليه أطول السفراء في مدة السفارة. أطول السفراء في مدة السفارة هو محمد ابن عثمان العمري، فكانت مدة سفارته أكثر من 40 سنة. هي مدة السفارة ما يقارب 70 سنة، وهو حاز على أكثر من النصف، أكثر من 40 سنة كان سفير الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولما حانت منه الوفاة يقول أبو أحمد الدلال: دخلت عليه فكانت بين يديه ساجة. ساجة عبارة عن قطعة من الطين مسطحة. يقول: كانت بين يديه ساجة، وكان بين يديه نقاش ينقش على الساجة آيات من القرآن، وينقش عليها أسماء الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. قلت له: لما هذه الساجة؟ قال: هذه الساجة لقد أنهي إلي من سيدي ومولاي بأني أموت في يوم كذا وفي سنة كذا، وقد أعددت هذه الساجة لتكون معي في القبر، وقد هيأت قبري، وإني في كل يوم أنزل إلى القبر وأقرأ فيه جزءا من القرآن. يقول أبو أحمد الدلال: فخرجت منه وكتبت ما قال بأنه يموت كذا في يوم كذا في سنة كذا، فما هي إلا شهور وأيام حتى اعتل أبو جعفر، كانت كنيته أبو جعفر، حتى اعتل أبو جعفر رضوان الله تعالى عليه ومات في نفس تلك السنة التي حددها الإمام وفي اليوم الذي حدده. هذه الرواية تبين لنا أولا، تبين أمرين. الأمر الأول ما أشرنا إليه في ليالي سابقة من أن ظهور الكرامات والمعاجز على أيدي السفراء رضوان الله تعالى عليهم من الأدلة الواضحة على وجود مولانا صاحب العصر والزمان، حيث كشف هذا السفير عن تأريخ يوم وفاته وعن تحديد تأريخ وفاته بالسنة وباليوم، هذا من علوم المغيبات التي لا يطلعها الله إلا للرسل والأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فلو كان هذا السفير كاذبا في دعواه للسفارة وكاذبا فيما يدعيه من وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما استطاع أن يصل إلى هذا المقدار من العلم الذي لا يصل إليه إلا الإمام المعصوم. هذا واحد. اثنين، وهو المهم، نحن نقرأ في الكتب الفقهية عندما يتعرض الفقهاء لمكروهات الدفن، يقولون من مكروهات الدفن أن يفرش القبر بالساج، من مكروهات الدفن أن يفرش القبر بالساج أو أن يفرش القبر بالآجر، بل يجب أن يدفن الميت على الأرض التي يحفر فيها القبر، لا أن القبر يفرش بالساج أو يفرش بالآجر. فهذا المكروه من المكروهات المسلمة بأن القبر يكره أن يفرش بالساج أو بالآجر. زين، شلون إذن نوفق بين هذه الرواية والتي تنص على أن وكيل الإمام سفير الإمام قد أعد ساجة له ليدفن معها في القبر؟ زين، من المكروهات أن يدفن، أن يوضع الساج في فراش الميت أو أن يفرش القبر بالساج، فشلون أعد سفير الإمام الحج ساجة وكتب عليها آيات من القرآن وأسماء الأئمة وأعدها لتدفن معه؟ هنا عندنا وجهان للإجابة. الوجه الأول، الفقهاء يقولون كراهة فرش القبر بالساج لها موارد استثنائية. من الموارد الاستثنائية إذا كانت أرض القبر ندية بحيث لا يثبت عليها جسد الميت، إذا كانت أرض القبر ندية بحيث لا يثبت عليها جسد الميت جاز وضع قطعة من الساج على أرض القبر ويوضع عليها الميت بعد ذلك. فلعل القبر الذي أعده عثمان بن محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه كانت أرضه ندية بحيث لا يثبت عليها جسد الميت، فأعد له قطعة من الساج ليوضع عليها. هذا أولا. ثانيا، الوجه الثاني، إن وضع الساج بحد ذاته في القبر ليس مكروها، المكروه أن يكون فراشا للميت، وإلا لو وضع الساج في ظهر القبر لا مانع منه، لو وضع الساج على يمين الميت لا مانع منه، لو وضع الساج على شمال الميت لا مانع منه، أما أن يوضع الساج على بحيث يكون فراشا للميت على أرض القبر هذا هو الذي نص الفقهاء على كراهته، والرواية غير ظاهرة في أنه أعد الساج لكي يكون فراشا له أو لكي يضعه على أرض القبر، الرواية تقول بأنه أعد الساج ليوضع معه في القبر، وقد كان الساج منقوشا بأسماء الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. إذن فلا منافات بين الرواية وبين ما ينص عليه الفقهاء من كراهة فرش القبر بالساج. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي بيان مفاد بعض التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من طريق السفير الثاني. بطبيعة الحال، بما أن السفير الثاني هو أكثر السفراء مدة في السفارة، فحتما لا بد أن تكون التوقيعات الصادرة عنه أكثر من التوقيعات الصادرة عن غيره، أكثر من 40 سنة وهو سفير الإمام عليه السلام. إذن فالتوقيعات الصادرة عنه أكثر من التوقيعات الصادرة عن غيره، وقد بينا ما هو المراد من التوقيعات في ليلة البارحة. بالإضافة إلى أن عثمان محمد بن عثمان رضوان الله تعالى عليه ما صدرت عنه فقط توقيعات، لا، أروع الأدعية التي صدرت عن الإمام الحجة عجل الله فرجه صدرت عن طريق محمد بن عثمان. من بين تلك الأدعية دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح الذي يستحب أن يقرأه الإنسان في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، وارد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه من طريق محمد بن عثمان العمري. وهذا الدعاء لعلك سمعت مني ما يقوله بعض العلماء في حقه بأنه من أجمع الأدعية لمطالب الدين والدنيا، من أجمع الأدعية لمطالب الدين والدنيا دعاء الافتتاح. وقال فيه بعض علمائنا: عجبا لمن أنكر وجود صاحب الزمان، وهذا دعاء الافتتاح يضيء بنوره المبارك صلوات الله وسلامه عليه. فعلا لما يقرأ الإنسان دعاء الافتتاح في ليالي هذا الشهر المبارك ويتأمل في المعاني التي اشتمل عليها دعاء الافتتاح، جدا هذا الدعاء يفتح أمام الإنسان آفاق وروابط وثيقة بينه وبين صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذا دعاء الافتتاح غير من الأدعية، خصوصا أدعية شهر رجب أكثرها وارد عن طريق السفير الثاني عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. على كل حال شاهدنا توقيعات السفير الثاني، نتعرض إلى بعض المقاطع من توقيعات الإمام الحجة عن طريق السفير الثاني. المقطع الأول قوله عليه السلام: وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف. هذا المقطع الوارد في توقيع الإمام عليه السلام: وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف. علماؤنا يبحثون حول هذا المقطع، هل أن هذا المقطع فيه دلالة على عاقبة جعفر الكذاب أم لا؟ ليست فيه دلالة على عاقبته. شلون يعني؟ الإمام عليه السلام شبه جعفر الكذاب بإخوة يوسف. وجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه أولا بأن إخوة يوسف تعدوا على أخيهم، وجعفر الكذاب تعدى على ابن أخيه. ثم وجه الشبه ثانيا، إخوة يوسف في آخر المطاف قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هذا النهاية، هذه العاقبة، آخر المطاف الذي وصل إليه إخوة يوسف، هل وصل إليه جعفر الكذاب أيضا أم لم يصل إليه؟ هنا نقطة النزاع. الإمام عليه السلام عندما شبه جعفر الكذاب بإخوة يوسف، وجه الشبه ما هو؟ هل وجه الشبه إن إخوة يوسف كما تعدوا على أخيهم جعفر الكذاب تعدى على ابن أخيه، أم هنالك وجه شبه آخر أيضا، وهو أن إخوة يوسف عندما تعدوا على أخيهم أعلنوا التوبة في آخر المطاف، فيكون جعفر الكذاب كإخوة يوسف أعلن التوبة في آخر المطاف، فيستفاد من هذا المقطع بأن جعفر الكذاب كانت عاقبته عاقبة خير. فعلا هذا المعنى تؤكده الروايات، هذا المعنى تؤكده الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، بأن أولاد الأئمة الذين انحرفوا عن خط أهل البيت لا يموتون إلا وقد تابوا إلى الله تعالى، كرامة لآبائهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مثل جعفر الكذاب، مثل عبد الله الأفطح، مثل زيد النار. هل مجموعة من أولاد الأئمة الذين انحرفوا عن خط آبائهم؟ أكو عندنا أكثر من رواية تصرح بأنهم لا يموتون إلا وقد تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، كرامة لآبائهم الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا مقطع. مقطع ثاني من مقاطع التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف من طريق السفير الثاني، قوله عليه السلام: وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقاتون. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقاتون. الإمام عليه السلام ينبه على مسألة من أهم المسائل التي أفادتها الروايات وصرحت بها الروايات وركزت على حرمتها في زمن الغيبة الكبرى، ألا وهي مسألة التوقيت، توقيت ظهور الإمام. في الواقع هذه مسألة ابتلى بها الشيعة في أعظم مناطق الشيعة وفي أكثر مناطق الشيعة، ابتلوا بمسألة التوقيت، مع أن هذه المسألة من المحرمات. لا تقول بأن الإمام سيظهر في وقت كذا، لا تقول بأن الإمام سيظهر في سنة كذا. من أهم المسائل التي ركز عليها الأئمة ونهوا عنها مسألة توقيت الظهور. في الواقع هو بعض الأحيان الشيعة لعله بدافع الشوق إلى تلك الطلعة البهية قد يخوضون هذه المسألة من حيث لا يشعرون. شوفوا مثلا بعض الأمور التي هي مشابهة لعلامات الظهور، قل لك بعد كأن هذه السنة سنة الظهور، الإمام الحجة عجل الله فرجه قرب ظهوره. بعض الناس المقدار خب ما يخالف، بعض الناس يتجاوز الحد، الإمام سنة كذا سيخرج. خب سامع كثير بأن الإمام في عام 2000 إن شاء الله، يقولون سابقا في عام 2000 سيخرج الإمام، في عام كذا سيخرج الإمام، في سنة كذا سيخرج الإمام. هذه المسألة مسألة محرمة، مسألة محرمة في زمن الغيبة الكبرى، توقيت ظهور الإمام عليه السلام حتى ولو كان من قبل متنبئ، حتى ولو كان من قبل إنسان مثلا له إحاطة ببعض العلوم الغريبة، مع ذلك هذا الأمر محرم في زمن الغيبة الكبرى. مسألة التوقيت من المسائل المحرمة. لذلك قال الإمام العسكري الإمام الحجة في التوقيع: وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقاتون. حتى لو برزت علامات معينة أو لم تبرز علامات معينة، ورد في الرواية وسنبين ذلك مفصلا إن شاء الله عندما نتحدث عن علامات الظهور، إن المهدي منا قد يصلح الله أمره في ليلة واحدة، إن المهدي منا قد يصلح الله أمره في ليلة واحدة. لا تتصور بأن الشمس ستخرج على خلاف مسارها وسيخرج الدجال وسيخرج كذا وسيكون كذا، انت قد تتصور بأن القضية تأخذ شهور وسنوات، لا، ورد في الرواية إن المهدي منا قد يصلح الله أمره في ليلة واحدة. يبات الناس على سجيتهم وعلى عادتهم، فيعد الله المقدمات وهيئ الأمور في ليلة واحدة، ويفاجأ الناس بظهور
دائم وتهيئة دائمة لظهور تلك الطلعة البهية، أرواح العالمين لها الفداء. هذا مقطع ثاني. مقطع ثالث من مقاطع التوقيعات الصادرة عنه من طريق السفير الثاني، قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا المقطع جدا مقطع مهم، باعتبار هذا أمر موجه لنا نحن جميعا. وأما الحوادث الواقعة، أمر موجه لنا، فارجعوا فيها أنتم الشيعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. زين، نحن بما نحن، بما إننا مأمورون من قبل الإمام عليه السلام بالرجوع إلى رواة أحاديثهم في الحوادث الواقعة، خب لابد أن نفهم إذن من هم رواة أحاديثهم، واحد، ثم ما هي الحوادث الواقعة حتى نعلم متى نرجع إلى رواة أحاديثهم. أولا، المراد من رواة أحاديثهم الرواة العارفون بأحاديثهم، ومن هم الرواة العارفون بأحاديثهم؟ هم الفقهاء المجتهدون. فارجعوا إلى رواة حديثنا، يعني فارجعوا إلى الفقهاء المجتهدين، مو ارجعوا إلى رواة أحاديثنا يعني اللي يروي الرواية حتى وإن لم يعرف الرواية. لو كان الغرض الرجوع إلى الرواية بما هي رواية لقال الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواياتنا. ليش قال فارجعوا إلى رواة أحاديثنا؟ يعني ارجعوا إلى الرواة العارفين بأحاديثنا حتى يبينوا لكم المراد من رواياتنا ومن أحاديثنا. الرواة العارفون بأحاديثهم هم الفقهاء المجتهدون. من هنا وجب على الإنسان إما أن يكون عارفا برواياتهم يعني مجتهدا، وإما أن يكون مقلدا. فارجعوا إلى رواة أحاديثنا يعني لابد أن تكون مقلدا إن لم تكن مجتهدا، وإلا فجميع أعماله تكون باطلة. الإنسان الذي يموت من غير تقليد من غير اجتهاد تكون أعماله باطلة. أعماله الشرعية لابد أن تستند إلى تقليد أو إلى اجتهاد، إلى حجة شرعية. أما إذا أعماله، معاملاته، ممارساته الحياتية بأكملها، مو فقط قضية صلاة، صيام، خمس، زكاة، لا، كذلك معاملاتي في السوق، معاملاتي مع زوجتي، مع أطفالي، معاملاتي مع جيراني، كل هذه المعاملات لابد أن تخضع للحكم الشرعي. فمن عمل معاملة أو مارس ممارسة عبادية من غير تقليد أو اجتهاد كان عمله باطلا ويكون مسؤولا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لم لا عمل، هو يعمل، قد يكون يعمل لكن مو على طبق الحكم الشرعي، لم لا عملت يعني على طبق الحكم الشرعي، فيقول لم أكن أعلم، فيقال له لم لا تعلم. هذه مو حجة شرعية، إنني ما أعلم، ما تعلم لابد أن تتعلم. لذلك قال الفقهاء لابد للإنسان المكلف الذي وصل إلى سن التكليف إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا. هذا من أين مستفاد؟ مستفاد من توقيع الإمام الحج عجل الله فرجه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، هؤلاء الفقهاء المجتهدون، حجتي عليكم وأنا حجة الله. أما ما هو المراد من الحوادث الواقعة فهذا بحث طويل الذيل جدا يستعرضه الفقهاء في كتبهم الفقهية. هل المراد بالحوادث الواقعة المسائل الشرعية، أم المراد بالحوادث الواقعة جميع القضايا والأحداث التي يمر بها الإنسان؟ وبالتالي أكو مسألة مطولة وهي مسألة ولاية الفقيه تترتب على فهم المراد من الحوادث الواقعة. اللي يقول المراد من الحوادث الواقعة فقط الأمور الشرعية والقضايا الشرعية؟ يقول نحن ما نقول بولاية الفقيه الواسعة المقاربة لولاية المعصوم. ومن يقول لا، المراد من الحوادث الواقعة أمر آخر غير المسائل الشرعية، يقول بولاية. على كل حال بحث فقهي مطول أحببت الإشارة إليه من أجل أن نتنبه إلى أمر، وهو إن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يبذلون أقصى جهدهم وقصارى جهدهم من أجل بيان مفردة واحدة، شنو مراد المعصوم من الحوادث الواقعة، فقط هالمفردة أجهدت الفقهاء، فبحثوا البحوث المطولة من أجل معرفة المراد من هذه المفردة حتى يوصلوا لنا الحكم الشرعي صحيحا سالما. وهذا يوجب منا ماذا؟ يوجب منا تقديرهم رضوان الله تعالى عليهم، وتبجيلهم رضوان الله تعالى عليهم، وتبجيل مكانتهم المقدسة. حفظ الله الباقين ورحم الله الماضين. وهذا سيرة الأئمة عليهم السلام، واحترام العلماء وتقدير العلماء وتبجيل العلماء. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أقبل هشام بن الحكم قام له إجلالا وإعظاما، وبجله من بين أصحابه رضوان الله تعالى عليه. وانت شايف سيرة غير أيضا من الأئمة، من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم حبيب بن المظاهر الأسدي، هالنوع من العناية التي أولاها الحسين بحبيب بن المظاهر لما كان يحمله حبيب من العلم والفقاهة، من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم حبيب بن المظاهر الأسدي. أما بعد، فإنا نزلنا في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرتنا. استلم حبيب الرسالة، تقول الرواية، فوضعها على عينيه، قبلها وضعها على عينيه، وسالت دموعه على وجنتيه وهو يقول لبيك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله. أقبلت زوجته وجدته متغيرا، ما بك يا حبيب؟ أخبرها، قال ولكني أخشى عليك الترمل وأخشى على أولادك اليتم. تقول الرواية كان يريد يختبر مشاعرها، ها؟ فالتفتت إليه قالت حبيب، تخشى على زوجتك الترمل وبنات الزهراء في أرض كربلاء، تخشى على أولادك اليتم وسيد الشهداء لا ناصر له ولا معين. حبيب، زوجتك وأولادك فداء لابن الزهراء. قامت تنخي وتخميش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب العمامة يا ابن عمي وخذها المقنعة، ظل حبيبي عاين لها وغصب هل الدمعة. قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين. أسدية ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيان حسين، واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطته. ما هي إلا أيام وإذا حبيب بن المظاهر جالس عند خيمة زينب وقد وضع رأسه بين ركبتيه وهو ينادي آه لوجدك يا زينب يا على ظهر جبل مالي ورأس أخيك على رأس رمح طويل ورأسي معلق بلبان الفرس تضربه الفرس بركبتيها تقول الرواية وإذا بالصرخ من داخل الخيمة يا حسينا وإذا كما قال حبيب بن المظاهر رأس الحسين على رأس رمح طويل ورأسه تضربه الفرس بركبتيها يقول حامل الرأس بينما أنا أسير في سكك الكوفة وإذا بطفل صغير من خلفي كلما دخلت سكة دخل من ورائي خرجت من السكة خرج من خلفي دخلت القصر دخل من ورائي التفت إليه أيها الطفل الصغير هل لديك حاجة تريد أن أقضيها قال يا حامل الرأس إن كان ولا بد ناولني هذا الرأس قليلا أنا أريد هذا الرأس قليلا ها قلت أو تعرف رأس من هذا قال هذا رأس والدي حبيب أنا أريد شوية أقبل هذا الرأس ها أخذ الرأس وضعه في حجره صار يقبله في وجنته يا ياب كل ما قلت لأمي والدي وين قالت لي مسافر عسى الله يرجع وظليت عدد للليالي وطالت الغيب جرعتني من صغر سني يا الأب مصيب يا يا براسك بالدماء يا الخضب راسك لقينا والجسد يا ياب في وين جاوب حبيب اسمع الجواب ها جاوب حبيب ومدمعه في مقلته هذه التجارة ما شفيت في جملة بعت وشريت بمهجتي في محبتي ما وكلنا يا نور العين فدوى لبسكين اسمع اسمع وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على دير البصار عاين بنات حسين واطفاء وشوف اللي بين الاعادي يسحب اغلى والجامعة بصدره وبرجله مقيدين بعد عندي بيتين واسألك الدعاء ابوك يا ابن الذباح وظل جسم بالغابرة لكن بعد الذبح ما نال مثل مذلل الزاب شنو صار بالخيل رب وجثته وداس الشمر صار قلنا يا نور العين فدوى لبسكين نصر ابن بنت نبيهم
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء إلى أعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.